نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم في الدرس السابق أن البحث عن الدين هو من أهم الأبحاث الموجودة في علوم العقيدة وعلوم أصول الدين وعلم الكلام، وهو أيضا يعني البحث عن الدين من أهم الأبحاث التي تطرق لها علماء الاجتماع، لأن البحث عن الدين في الحقيقة له آثار في حياة الإنسان، ولعله من أهم الآثار هي الآثار الاجتماعية في حياة الإنسان. المهم أن البحث عن الدين بحث مهم وبحث جوهري، وقد تطرق له العلماء والمفكرون في كل الأزمان وعلى مستوى جميع الشعوب والأمم. مهما كانت درجة ثقافة هذه الشعوب والأمم، تجد أن البحث عن الدين وحقيقة الدين وحقيقة الإيمان موجود عند هؤلاء الناس جميعا، سواء كانوا في شرق الأرض أو في غربها، حتى من لم حتى من كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة، تجد عنده المقولات الدينية والبحث عن الدين والسؤال عن الدين والتساؤل والجدل حول الدين. فالبحث عن الدين في الحقيقة هو بحث تطرقت له البشرية والإنسانية بجميع مستوياتها. من هنا يبرز هذا السؤال: ما هو الدافع أو ما هي الدوافع التي تدفع الإنسان للبحث عن الدين والبحث عن حقيقة الدين؟ يعني نجد أن المفكر يبحث عن الدين، الفيلسوف يبحث عن الدين، عالم الاجتماع يبحث عن الدين، الإنسان العادي يعني أيضا يبحث عن الدين ويتساءل عن الدين. فلا بد أن نعرف ما هو الدافع الذي يقف وراء كل هؤلاء الناس على اختلاف مستوياتهم الفكرية يدفعهم للبحث عن الدين. ما هو هذا الدافع؟ طبعا هناك دوافع كثيرة وليس دافعا واحدا. أهم هذه الدوافع دافعان يوجدان في قرارة الإنسان، في فطرة الإنسان، يدفعانه للبحث عن حقيقة الدين وعن حقيقة الإيمان. الدافع الأول الذي هو تقريبا أشهر الدوافع التي تدفع الإنسان للبحث عن الدين، والذي يذكره العلماء سواء علماء الشريعة والعقيدة أو علماء الاجتماع وحتى علماء النفس أيضا يذكرون هذا الدافع، هو دافع حب الاستطلاع. دافع حب الاستطلاع، يقول علماء النفس أن النفس البشرية لها قوى كثيرة، من جملة قوى النفس ومن جملة الأعمال التي يمكن أن تقوم بها النفس في جبلتها في فطرتها في خلقتها أنها تحب الاستطلاع. النفس الإنسانية دائما تطلب الاستطلاع وحب العلم بالأشياء. مثلا الإنسان عندما يرى مثلا أي ظاهرة كونية يحب أن يعرف سبب هذه الظاهرة الكونية، يحب أن يعرف حقيقة هذه الظاهرة الكونية. أي ظاهرة كونية مو كونية، أي ظاهرة تحدث أمامه سواء كانت بسيطة أو معقدة، الإنسان يجد في نفسه وفي قرارة نفسه يجد أن هناك دافع لكي يعرف شنو سبب هذه الظاهرة وحقيقة هذه الظاهرة. هذا يسمونه علماء النفس بغريزة حب الاستطلاع، وهي موجودة في قرارة النفس وهي موجودة في جبلة النفس. فيقال مثلا في قضيتنا وهي البحث عن الدين ومعرفة حقيقة الدين، يقال أن الإنسان عندما واجه هذا العالم الكبير الذي أمامه انبثقت لديه أسئلة كثيرة نتيجة هذه الظاهرة اللي هي حب الاستطلاع، نتيجة غريزة حب الاستطلاع. مثلا يقول الإنسان: لماذا مثلا تشرق الشمس من هذه الجهة وتغرب من هذه الجهة؟ ما هي علاقة القمر مثلا بالشمس؟ هذا الكوكب الموجود ما هي علاقته بالشمس؟ ما هي علاقته بالأرض؟ انبثقت لدى الإنسان أسئلة كثيرة نتيجة الغريزة الموجودة في نفسه وهي حب الاستطلاع. من جملة الأسئلة أيضا التي انبثقت في نفس الإنسان أنه رأى أن هذا العالم المادي المحسوس الذي أمامه والذي يعيش فيه ويستفيد منه ويستفيد من خيراته ويستفيد من الإمكانات الموجودة في هذا العالم، انبثق في نفسه هذا السؤال، وهذا السؤال موجود في كل نفس إنسان، أي إنسان يجد في نفسه هذا السؤال: هل أن هناك وراء هذا العالم المادي الطبيعي المحسوس، هل يوجد عالم آخر غير محسوس؟ هل توجد نشأة أخرى مجردة عن المادة، أعظم من المادة، أعلى من المادة، أو أننا نعيش فقط في هذا العالم ولا يوجد عالم غيره، فقط نعيش في هذا العالم المادي؟ هذا السؤال يطرحه الإنسان على نفسه عندما يواجه هذا العالم بكل هذه التفاصيل. زين، هذا السؤال الأول. لو سلمنا وأجبنا على هذا السؤال وقلنا نعم أن هناك عالما آخر، أن هناك نشأة أخرى غير محسوسة أعظم من هذه النشأة، أعظم من هذا العالم المادي الطبيعي، لأن إذا كانت هذه النشأة موجودة ما هي علاقتنا بهذه النشأة؟ هل يوجد علاقة بيننا نحن في العالم المادي وبين ذلك العالم الغير محسوس الذي هو أعظم من المادة أو لا توجد؟ زين، لو سلمنا أيضا وأجبنا، أجاب الإنسان، أجاب نفسه بأنه نعم توجد علاقة بين العالم المادي والعالم غير المادي، العالم غير المحسوس، توجد علاقة. زين، إذا وجدت العلاقة ما هي روابط هذه العلاقة؟ يعني ما هي الأشياء التي نفعلها في العالم المادي في عالم الطبيعة ولها آثار في ذلك العالم الغير محسوس، العالم غير اللي فوق الطبيعة؟ ما هي هذه الأشياء؟ احنا ما دمنا سلمنا يعني في السؤال الثاني أن هناك، الإنسان نفسه يسأل نفسه ويجيب أن هناك علاقة بين هذين العالمين، أكو عالم غير محسوس هو أعظم من هذا العالم وعالمنا المادي وتوجد علاقة، هذه العلاقة ما هي الروابط في هذه العلاقة؟ يعني ما هي الأشياء التي نفعلها في العالم المادي ولها آثار وين؟ في العالم غير المادي، عالم غير المحسوس، سواء كانت أعمال صالحة يعني فيها مصالح أو كانت أعمال طالحة فيها مفاسد. يعني إذا كان أكو علاقة بين هذين العالمين، إذن هناك أشياء لها آثار فاسدة في ذلك العالم وضارة في ذلك العالم، وهناك أشياء في هذا العالم لها آثار إيجابية ولها آثار صالحة في ذلك العالم. ما هي هذه الأشياء وما هي هذه الأعمال التي تربطنا وين في ذلك العالم اللي هو فوق عالم المادة وفوق عالم الطبيعة؟ فإذا كل هذه الأسئلة يطرحها الإنسان على نفسه نتيجة غريزة حب الاستطلاع المركوزة في نفسه. وقلنا أن هذه الأسئلة في الدرس السابق أنه من أين أتينا ولماذا أتينا إلى هذا العالم وما هي الغاية وإلى أين نحن ذاهبون، هذه كلها أسئلة غريزية فطرية يطرحها الإنسان على نفسه. والسبب اللي في طرح هذه الأسئلة يقول علماء النفس أنه هناك غريزة اسمها غريزة حب الاستطلاع موجودة في نفس الإنسان. فالدين في الحقيقة أنه هل يوجد عالم وراء هذا العالم؟ هل يوجد خالق لهذا العالم؟ ما هي علاقتنا بهذا الخالق؟ كيف ننظم أعمالنا وأفعالنا في هذا العالم حسب ما يريد ذلك الخالق والصانع لهذا العالم؟ هذه كلها أسئلة دينية موجودة في يعني مركوزة في نفس الإنسان وفي قرارة الإنسان تبعثه، يعني تبعث الإنسان وتدفعه إلى السؤال عن حقيقة الدين وعن حقيقة الإيمان وعن أنه هل يوجد لهذا العالم خالق أو لا يوجد. فهذا الدافع الأول الذي يذكره علماء النفس ويذكره علماء الاجتماع ويذكره أيضا علماء الدين والعقيدة يسمى بدافع حب الاستطلاع أو غريزة حب الاستطلاع. احنا نحتاج نقرأ المثل لو يعني مثل المادة في الكتاب نحتاج نقرأه يعني أو لا؟ يعني ماذا تقولون؟ هل إذا هسه نقرأ هذا نجرب أول مرة يعني نوضحه وبعد ذلك نقرأه؟ خل نقرأ هذا المقدار الآن. هو هذا دوافع البحث عن الدين، يعني صفحة 40: من الخصائص النفسية للإنسان الدافع الفطري والغريزي لمعرفة الحقائق. طبعا هذا الدافع الفطري موجود يعني بحثه المفصل في علم النفس، الذي يريد أن يعني تفاصيل هذا الدافع موجود في كتب علم النفس، ولكن نأخذه كأصل موضوعي هنا في علم العقائد وفي علم أصول الدين، أن هناك غريزة ثبتت في علم النفس اسمها حب الاستطلاع وحب معرفة الحقائق. زين، والاطلاع على الواقعيات التي تظهر لكل إنسان منذ بداية طفولته حتى نهاية عمره. شوف أنتوا يعني يعبر هاي أكو كلمات مهمة في البحث، يعني يقول هنا منذ بداية طفولته حتى نهاية عمره، يعني هذا الغريزة اللي يحب الاستطلاع اللي كان يؤكد أنها غريزة فطرية في الإنسان، يقول حتى في الطفل نجدها هذه الغريزة. يعني مثلا الطفل عندما يمسك بعض الأشياء كان عنده حاسة الذوق الطفل، يعني ما كل شيء تعطيه للطفل يضعه وين؟ في فمه، لأنه فقط هذه الحاسة هي الآلة الوحيدة أو يعني الوسيلة الوحيدة لمعرفة الأشياء، يعرفه مثلا هذا حار بارد حامض حلو. فحتى الطفل لديه غريزة حب استطلاع ومعرفة الحقيقة، يريد أن يعرف هذا الشيء صلب أو لين بارد أو حار إلى آخره. فيقول منذ بداية طفولة الإنسان إلى حتى نهاية عمره موجودة هذه الغريزة، وهذا الدافع الفطري لمعرفة الحقيقة الذي يعبر عنه أحيانا بحب الاستطلاع. يمكن له أن يدفع الإنسان إلى التفكير والتأمل في القضايا والمسائل التي طرحت باسم الدين ومحاولة البحث عن الدين الحق. ومن هذه القضايا اللي يطرحها الإنسان على نفسه، هل هناك وجود لموجود غير محسوس وغير مادي؟ الغيب، يعني هل العالم الغيب موجود أو غير موجود؟ هذا سؤال. وإذا كان له وجود، هذا العالم سلمنا أنه موجود، فهل هناك علاقة بين عالم الغيب والعالم المادي المحسوس؟ هذا أيضا سؤال مهم يطرح الإنسان على نفسه. وإذا كانت هناك علاقة، فهل هناك موجود غير محسوس خالق للعالم المادي هو اللي تربطنا بهذه العلاقة؟ زين. سؤال آخر، هل ينحصر ويتحدد وجود الإنسان بهذا البدن المادي؟ يعني الإنسان يجد نفسه تصدر منه أفعال مادية، مثلا يأكل، الإنسان يرى نفسه يأكل يشرب ينام، يقول هذه الأفعال خاصة بالبدن المادي، أريد أغذي البدن المادي. ولكن هناك شعور موجود، مثلا يحب الجمال، الإنسان يحب الجمال، شعور بالجمال، الشعور بالخير، يعني يحب الخير. هاي الأمور، الشعور بالجمال كمثال يعني، والشعور بالخير، أشياء مو مادية، الحب، أنا أحب إنسان مثلا، وهكذا الفرح مثلا، البهجة الموجودة. فالإنسان يجد في نفسه أشياء غير مادية، هو هاي يدركها في نفسه، فيسأل نفسه هذا السؤال، هذا هل ينحصر ويتحدد وجود الإنسان بهذا البدن المادي، أو أن هناك شيء آخر في الإنسان، هناك جانب آخر أعظم من المادة؟ وهل تتحدد حياته الإنسان بهذه الحياة الدنيوية أم هناك حياة أخرى؟ وإذا كانت هناك حياة أخرى، فهل هناك علاقة وارتباط بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية؟ وإذا وجدت العلاقة، شوفوا أسئلة بعضها يتولد من بعض، الأسئلة تتوالد ليش؟ لأنه هو الإنسان يحب أن يطلع أكثر على الحقيقة. وإذا وجدت العلاقة، فما هي الظواهر الدنيوية التي لها تأثيرها في الأمور الأخروية؟ وما هو السبيل لمعرفة النظام الصحيح للحياة إذا كان أكو هناك عالم آخر وأفعالي لها آثار في ذلك العالم؟ ما هي الأفعال الحسنة وما هي الأفعال القبيحة التي تؤثر في ذلك العالم؟ هذا لابد أعرفه، وهو النظام الصحيح يعني اللي أبحث عنه، النظام الذي يكفل سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. وأخيرا، ما هو هذا النظام؟ اللي طبعا هذا النظام، هذا راح جوابه شنو؟ النبوة، يعني إن شاء الله احنا ناخذ في الدروس اللاحقة جواب هذه الأسئلة، ما هو هذا النظام؟ يرجع الإنسان إلى عقله، هذا التوضيح يعني، يقول ما هو هذا النظام إذا كان أكون هناك عالم غير محسوس وإذا ما هو هذا النظام الذي يضمن مصالحي في هذا العالم ومصالحي وين؟ في ذلك العالم الآخر، ما هو هذا النظام؟ يرجع إلى عقله، يسأل عقله، بعدين العقل يقول له أنا عاجز أجيبك على 10 مسائل مثلا أو 100 مسألة، أقول لك هذا صحيح هذا خطأ هذا صحيح هذا خطأ، وبعدين قدرتي محدودة، أكو يوجد أسئلة لا أستطيع أن أحلها أنا العقل الإنساني. فهنا الإنسان يسأل نفسه أن العقل محدود إدراكاته، ويوجد أشياء كثيرة لا أعرفها في ذلك العالم، زين أكو خالق لهذا العالم، فلا بد أن شنو من قاعدة اللطف أن يبعث شنو الله سبحانه وتعالى أو ذلك المخلوق العفو الخالق لهذا العالم أن يبعث أنبياء لكي يعلموا الإنسان الطريق الصحيح لضمان مصالحه وين؟ في هذا العالم وفي العالم الآخر. سأل إن شاء الله يدينا مثل التوضيح. فما هو هذا النظام؟ هذا من جملة من أهم الأسئلة اللي يطرحها الإنسان على نفسه. إذن فغريزة حب الاستطلاع هذا الدافع الأول للبحث عن الدين. يعني لو سألنا ما هو دافعك للبحث عن الدين، ليش تبحث عن الدين، هذا الدافع الأول. إذن فغريزة حب الاستطلاع تمثل الدافع الأول الذي يدفع الإنسان للبحث عن كل المسائل والقضايا، ومن جملتها المسائل الدينية ومعرفة الدين الحق. طبعا هاي الملاحظة أيضا مهمة، أن غريزة حب الاستطلاع مو فقط يعني للمسائل الدينية، يعني الإنسان تدفعه غريزة حب الاستطلاع لمعرفة كل شيء، ولكن من جملة هذه الأشياء هي معرفة المسائل الدينية. الدافع الثاني، الدافع الثاني يقول العلماء هنا، يعني علماء أصول الدين وعلماء الكلام، يقول الدافع الأول أفرض لم نسلم به مثلا، خلوا الدافع الأول على جهة، نأتي إلى شيء آخر في الإنسان. الإنسان له حاجات في هذا العالم، يعني هناك حاجات تحقق مصالح الإنسان، وهناك أيضا حاجات تدفع الإنسان عن المفاسد. مثلا ألم الرأس، مثلا هذا ألم الرأس ضرر يصيب الإنسان في هذا العالم، فالإنسان لا بد أن يبحث عن سبب لإزالة ألم الرأس ولإزالة المرض. فيبحث الإنسان في العلوم التجريبية والعلوم الطبيعية إلى أن يصل إلى دواء، مثلا الأسبرين يصل إلى دواء يرفع ألم الرأس. هذا عملية يقوم بها الإنسان لدفع هذا الضرر. مثلا يريد الإنسان أن يعيش في بيت مريح مثلا، أو في بيئة مريحة مثلا، فيضطر الإنسان بالتفكير والعمل المستمر إلى اكتشاف فد يعني بيئة تلائمه وتريحه. مثلا يبني بناية مثلا متطورة تحتوي على جميع وسائل الراحة. فالإنسان في هذا العالم، يعني ثاني مول في العالم، في هذا العالم هناك لديه مصالح يجب أن يحققها ويصل إليها، وهناك مضار ومفاسد يجب أن يبتعد عنها، ويكتشف الآليات، يعني ويكتشف الوسائل التي توصله إلى ذلك. هذا مسلم في العلوم الطبيعية وفي العلوم التجريبية. الآن مثلا إذا داهمك خطر، مثلا الدولة، مثلا على سبيل المثال الدولة إذا داهمها خطر من الخارج، تضطر هذه الدولة إلى أن تسلح نفسها، صحيح، لكي تدفع هذا الضرر. الدولة مثلا تريد أن تريح شعب مال هذا، توفر له مثلا وسائل الراحة والعدالة الاجتماعية مثلا، فهنا لا بد أن تسلك طريق وتجد وسيلة للوصول إلى هذا الهدف، وهو أن يكون هذا الشعب ويكون هؤلاء الناس يعيشون في عدالة اجتماعية، يعيشون حياة مثلا مرفهة، تتوفر لهم الوسائل الضرورية. فلا بد للإنسان أن يتحرك في هذا العالم لكي يحصل على حاجاته، ويفكر أيضا ويضع قوانين للتفكير لكي يصل إلى حاجاته. وهذا الموجود في العلوم الطبيعية، الاكتشافات. ماذا تعني الاكتشافات؟ الاكتشافات الموجودة في العلوم الطبيعية والتجريبية تعني أن الإنسان يفكر لكي يصل إلى أن يكتشف الدواء، يكتشف الطائرة التي توصله بسرعة، يكتشف السيارة، يكتشف مبردة الهواء، وهكذا يكتشف كل هذه الأمور ويصل إليها بتفكيره لكي يقضي حاجاته. هو يريد هذه الحاجات وتحقق له مصالحه. المهم أن الإنسان في هذا العالم له حاجات، ولا بد أن يصل إليها من خلال التفكير. لو فرضنا أن الدين أيضا يحقق بعض مصالح الإنسان في هذا العالم، الدين يحقق بعض مصالح الإنسان في هذا العالم، مثلا كما أن العلوم التجريبية، الفيزياء، الكيمياء، العلوم التجريبية تحقق مصالح الإنسان في هذا العالم وتوصل الإنسان إلى حاجاته في هذا العالم، كذلك للدين أثر في هذا العالم لصالح الإنسان، لعله كثير من المفاسد والمضار الموجودة في هذا العالم يستطيع الدين أن يدفعها، شنو؟ أن يدفعها عن الإنسان. على سبيل المثال كثير عندنا الموجود في البحث، يعني في البحث الديني عندنا مسألة الآثار الوضعية، موجود في الروايات يقول هناك آثار وضعية. مثلا على سبيل المثال أن الزنا والعياذ بالله له أثر وضعي، أن الكذب له أثر وضعي، الزنا له عقوبة في الآخرة هذا شيء آخر، الكذب له عقوبة في الآخرة هذا شيء آخر، ولكن في هذا العالم توجد للمعاصي والذنوب آثار وضعية تؤثر على سلوك الإنسان في هذا العالم. مثلا أكل الحرام، أكل مال الحرام، أكل مال الشبهة مثلا، هذا حرام الله سبحانه وتعالى يعاقب عليه في الآخرة، ولكن له آثار وضعية موجودة في هذا العالم. مثلا على سبيل المثال صلة الرحم، مثلا كما في الروايات أن صلة الرحم تطيل العمر، سامعين في هذا المضمون بالروايات، صلة الرحم تطيل العمر. يعني افرض الإنسان لو قدر له ماذا يعيش 50 سنة مثلا، إذا وصل رحمه مثلا وقام بهذا الواجب أو يعني الأمر الشرعي في وصل رحمه مثلا، حسب الروايات طبعا الموجودة عندنا، يقول أن الله سبحانه وتعالى يطيل عمره، يعني يزود عمره 60 أو 70 سنة. هاي زيادة العمر في هذا العالم موجودة، يعني فهو أثر للدين وين؟ في هذا العالم. أن الصدقة مثلا، الصدقة تدفع 70 بلاء مثلا، تدفع 70 بلاء وين؟ في هذا العالم. لعله الإنسان إذا دفع الصدقة يبتعد عنه الضرر، يبتعد عنه المرض، تبتعد عنه الكارثة. فإذا أكو آثار للدين في هذا العالم، يعني تظهر كنتائج في هذا العالم وهي في مصلحة الإنسان. فأنت أيها الإنسان كما تبذل تفكيرا في اكتشاف المبردة واكتشاف جهاز التسجيل لأنه يخدمك، كذلك لا بد عليك أن تبذل تفكيرا شنو في القضايا الدينية لأنها أيضا تصب في مصلحتك في هذا العالم. وهذا الدافع اللي يسمونه هنا البحث عن المنفعة ودفع الضرر، الدافع الأول حب الاستطلاع، ذاك دافع مستقل. هذا لا، أن هناك دافع أيضا فطري طبعا، هذا في الإنسان هو دافع فطري يسمى دافع البحث عن المنفعة. دائما الإنسان يبحث عن المنفعة ويبتعد عن من؟ ويبتعد عن الضرر. ولذلك عندنا بعض الأحكام العقلية اللي هو دفع الضرر المحتمل، هذا حكم عقلي موجود إن شاء الله تأخذونه يعني في علم الأصول وفي العلوم العقلية. هناك يعني قاعدة عقلية تسمى دفع الضرر المحتمل. شنو دفع الضرر المحتمل؟ أنه إذا مثلا على سبيل المثال أنه هذا الجهاز، يعني هاي البنكة مال الهواء مثلا، نحتمل أن فيها ضررا، أنه إذا بقت في هذا المكان راح تأذي أحد الإخوان مثلا، نحتمل هذا الاحتمال. ماذا يحكم العقل هنا؟ يقول العلماء أن العقل يحكم بدفع الضرر المحتمل، أن هذه البنكة نزيلها من هذا المكان، نضعها في مكان آخر، لأن بقائها في هذا المكان يحتمل أن يلحق الضرر بمن؟ يلحق الضرر بشخص ما مثلا. فهناك قاعدة عقلية يسمى دفع الضرر المحتمل. هنا أيضا يعني تستخدم هذه القاعدة كدافع للإنسان، أن أيها الإنسان هناك ضرر موجود في هذه الدنيا، في هذه الدنيا مو في الآخرة، ويمكن للدين أن يدفع هذا الضرر، وهناك أيضا منفعة موجودة في هذه الدنيا ويمكن للدين أن يحقق هذه المنفعة، فلماذا لا تفكر في الدين ولماذا لا تبحث عن الدين؟ هنا العقل يقول للإنسان ابحث عن الدين، وهذا دافع مستقل آخر يختلف عن الدافع الأول اللي هو البحث عن اللي هو غريزة حب الاستطلاع. الدافع الثاني، نقرأ هذا الدافع الثاني الذي يشدد من رغبة الإنسان في معرفة الحقائق، أن إرضاء سائر الحاجات. طبعا يعني بعض العبارات الحقيقة يعني ظاهر يعني كتابة باللغة العربية مو يعني شوية مو دقيقة مرات، فأنا هذا المضمون هذا اللي بينته خلنا نطبقه، أن إرضاء سائر الحاجات التي يتعلق كل منها بدافع أو أكثر من الدوافع الفطرية غير حب الاستطلاع وإشباعها لا يتحقق إلا بالحصول على معلومات ومدركات معينة، يعني تفكير. فالتوفر يعني الحصول على النعم والمصالح المادية الدنيوية، شوف هذا تأكيد يعني مو ما علينا في عالم الآخرة، ما المصالح الدنيوية المادية المختلفة رهينة أو رهين بالجهود العملية، لابد أن يكون هناك عمل وتفكير للحصول. وتقدم العلوم التجريبية يساعد الإنسان كثيرا على إرضاء حاجاته، هذا في العلوم التجريبية. فإن أمكن للدين أيضا أن يساعد الإنسان على إشباع حاجاته، وهو صحيح يعني الدين عنده قدرة على إشباع حاجات الإنسان في هذا العالم، وتوفير المنافع والمصالح التي ينشدها والأمن من المضار والأخطار التي تتهدده، فسيكون الدين من المجالات التي ينشدها الإنسان، وبذلك تكون غريزة البحث عن المنفعة والأمن من الضرر والخطر دافعا آخر للبحث عن الدين. إذن إحنا عندنا دافعان، الدافع الأول حب الاستطلاع، والدافع الثاني للبحث عن الدين هو البحث عن المنفعة والأمن من الضرر. ننتقل إلى فقرة أخرى، هاي أكو فقرة بعدين نرجع لها في نهاية الدرس. الفقرة الأخرى أن علماء النفس قالوا أن هناك دافعا ثالثا للبحث عن الدين، لا هو حب الاستطلاع ولا هو البحث عن المنفعة والأمن من الضرر، بل هناك سبب ثالث يدفع الإنسان للبحث عن الدين. هذا الدافع الثالث ذكره علماء النفس بالخصوص، يعني في بحوث علم النفس وعلماء النفس ذكروا هذا الدافع الثالث. هذا الدافع الثالث يقول هؤلاء أنه لا نحتاج حب الاستطلاع والدليل العقلي، ولا نحتاج هذا الدليل العقلي الذي هو البحث عن المنفعة والأمن من الضرر، كلا هذين الدليلين العقليين لا نحتاجهما في إثبات البحث عن الدين وأهمية البحث عن الدين، وإنما هناك سبب آخر وهو المسمى في أبحاثهم بوجود الشعور الديني عند الإنسان. يعني يريد أن يقول هؤلاء هناك شعور مستقل، لا هو حب الاستطلاع ولا هو بحث عن منفعة ولا هو أمن من ضرر أو غير ذلك، وإنما هناك شعور مستقل كما كشعور الإنسان بحب الخير. الآن كل إنسان موجود شعور في نفسه مستقل اسمه حب الخير، اسمه حب الجمال، هذا شعورات مستقلة في نفس الإنسان. هناك شعور آخر اسمه الشعور الديني عند الإنسان، هذا الشعور الديني الموجود في نفس الإنسان يصور للإنسان ويدرك بسببه الإنسان أن هناك خالقا أعظم من هذا الكون هو الذي خلق هذا الكون، ويجب أن تكون علاقتي أنا الإنسان مع هذا الخالق ومع ذلك الوجود الأعظم من هذا الكون لابد أن تكون علاقة إيجابية مو علاقة سلبية. هذا شعور ديني اسمه، واحد في ها في فطرة في نفس الإنسان، أسميه شعور ديني لأن مصطلح هو فطرة في المصطلح القرآني فطرة، بس في المصطلح العلمي الموجود يسموه شعور ديني، حتى في كتب مؤلفة عند الفلاسفة الغرب باسم الشعور الديني أكو كتاب، وأكو كتاب أيضا للعالم النفس المعروف يعني هذا الأمريكي ويليام جيمس، أكو كتاب اسمه مهم جدا هذا الكتاب اسمه التجربة الدينية. هذا التجربة الدينية أيضا شنو التجربة الدينية؟ يقول أن هناك شعور ديني، يعني عندما تسأل الإنسان أيها الإنسان لماذا تفكر بالدين، ليش تريد تفكر بالدين، يقول هو هذا فطرتي تفكر في الدين، حب البحث عن المنفعة يقول لا مو البحث عن المنفعة، حب الاستطلاع لا ليس حب الاستطلاع، ولكن هناك فطرة عندي وجبلة وشعور خاص أسميه الشعور الديني هو الذي يدفعني للتفكير في الدين. فهذا شعور أو سميه دافع مستقل ذكره علماء النفس للبحث عن الدين. وهذا بالحقيقة يعني حتى أكو أبحاث حديثة طبعا لعله سمعتم بها أو لا، أكو حتى وجدوا خلايا في الدماغ، يعني في الدماغ مسؤولة عن الإيمان، يعني أكو خلايا في الدماغ، لأن هذه أبحاث حديثة ما عندي تفاصيل عنها، ولكن مذكورة بشكل إجمالي أن هناك خلايا في دماغ الإنسان مسؤولة عن الإيمان، هي التي يعني مسؤولة عن الشعور الإيماني عند الإنسان أنه يشعر أن هناك وجود أعظم منه وهو ضعيف أمام هذا الوجود. المهم أن علماء النفس أثبتوا أن هناك شعور ديني بفطرة الإنسان بجبلة الإنسان يدفعه للبحث عن الدين ومعرفة حقيقة الدين، ولكن هذا الشعور ليس بالضرورة موجود كذا عند كل أفراد الإنسان بالفعل، يعني كل أفراد الإنسان على الكرة الأرضية يقولون نعم عندنا هذا الشعور الديني، لا هو شعور ديني قد شنو تغطيه الانحرافات الموجودة في الساحة البشرية، يكمن في نفس الإنسان يغرق في نفس الإنسان ولا يشعر به الإنسان إلا بعد التفكير. ونعم أكو ناس لعله تجد عندهم الشعور الديني موجود بالفعل دائما هو عند الشعور الديني، ولكن كثير من الناس مات عندهم هذا الشعور الديني، يعني مات مو انزال تماما وإنما غطته الانحرافات الفكرية الموجودة في الساحة الإنسانية على طول التاريخ، فالإنسان راح من هذا الشعور الديني، يعني خمد إلى داخل نفسه بعد ما يظهر، ولكن هو موجود الشعور الديني موجود عند الإنسان وهو شعور مستقل. طبعا هذا يعني هذا الدافع الثالث وهو الشعور الديني بالحقيقة له كثير من الشواهد والأدلة الموجودة في القرآن الكريم، يعني مؤيدات لهذا الشعور الديني. القرآن يسمي الدين أنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الدين يعني وعلاقة الإنسان بالدين ما جابها حب الاستطلاع أو البحث عن المنفعة، يعني ما ذكر أن يا أيها الإنسان أكو يوجد حب استطلاع أو بحث عن منفعة وذن يدفع عنك إلى شنو؟ إلى معرفة الدين. لا، قال أن دين الدين فطرة الله، هو الدين فطرة، يعني هو الدين نفسه موجود في نفس الإنسان وفي شعور الإنسان وفي باطن الإنسان. فهناك آيات موجودة في القرآن وحتى في الأحاديث تؤيد هذا الدافع الثالث وهو أن هناك شعورا مستقلا يسمى بالشعور الديني، وهو غير الشعور يعني حب الاستطلاع وغير البحث عن المنفعة. حتى إذا نريد نأتي بمؤيدات أكثر لهذا الشعور، في الآيات القرآنية النبي صلى الله عليه وآله يعني يذكر على القرآن أنك مذكر، فذكر إنما أنت مذكر، ماذا تذكرهم؟ إذن يعني لعلهم يتذكرون، صحيح؟ في كثير عشرات الآيات لعلهم يتذكرون، إنما أنت مذكر، بماذا تذكرهم؟ يعني إحنا نسأل، إذن نحن عندنا كان شيء الإنسانية ونسيناه ذلك الشيء، وجاء الأنبياء شنو عملهم؟ ليذكرونا ذلك المنسي، وإلا ما يعني عندما أقول لك أذكر ما معنى؟ يعني أكو يوجد شيء نسيته والآن شنو طالبك بأن تتذكره، وإلا إذا لا يوجد شيء من الأصل، يعني أنت لا يوجد شيء عندك من الأصل، لا معنى أن أقول لك شنو تذكر، ماذا أتذكر أنا لا أعلم شيئا. فالقرآن عندما خاطب البشرية بأنكم تتذكرون وخاطب النبي بأنك أنت شنو مذكر لست عليهم بمسيطر، إذن هذا يدلنا على أن البشرية في فطرتها شيء، في فطرتها وهو دين الله اللي هو فطرة الله ونسته البشرية. هسه أسباب النسيان له بحث آخر، لماذا البشرية انحرفت ونست هذه الفطرة؟ هذا بحث آخر. المهم أن الأنبياء جاءوا وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله، وهذا صريح القرآن، جاءوا مذكرون، يعني مذكرين عفوا، هذا حال يصير، يعني جاءوا مذكرين للبشرية، وهذا يكون مؤيد لهذا الدافع الثالث وهو أن الشعور الديني والبحث عن الدين وحقيقة الدين فالشيء موجود في نفس الإنسان وهو دافع مستقل موجود في نفسه، والأنبياء جاءوا ليذكرونا بهذه الفطرة التي نسيناها. أكو عبارة موجودة في نهج البلاغة، الإمام علي عليه السلام يقول يعني عن الأنبياء جاءوا يعني مضمونها ليثيروا دفائن العقول وليذكروهم منسية فطرته، يعني يذكر الناس منسية فطرته، فطرة الله اللي نسوها طوال هذا ما أدري آلاف السنين أو ملايين السنين، ما المهم نسوا. فجاء هذا الرجل العظيم اللي هو خاتم الأنبياء ليثير دفائن عقولكم، دفائن يعني شنو؟ الأشياء التي دفنت يعني بسبب الانحرافات، وليذكروكم منسية نعمته أو منسية فطرته، العبارة ما ذكرت. المهم أن هناك شيء نسته البشرية في يوم من الأيام على مر السنين، وجاء الأنبياء ليذكروهم بهذا الشيء المنسي وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهاي الآيات وهاي النصوص الدينية تؤيد هذا الدافع الثالث وهو الشعور الديني المستقل. طبعا هذا الشعور الديني الأبحاث في الغرب أعمق من الأبحاث الموجودة عندنا، يعني هناك أبحاث في الغرب موجودة وكتب صادرة يعني قديما وحديثا طبعا عمقا وأهمية أكثر من الأبحاث الموجودة في يعني الفكر الإسلامي إلى نعبر عنه، لأن بالحقيقة حتى السيد الطبائي قدس الله نفسه في الميزان عند بحث يذكر فيه ويليام جيمس، يعني يستشهد ببحث ويليام جيمس اللي في كتاب التجربة الدينية، يقول أن هذا الكتاب كتاب مهم، وهذا الفيلسوف يعني وصل إلى حقائق مهمة في مسألة التجربة الدينية اللي يعيشها الإنسان. طبعا التجربة الدينية اللي يذكرها ويليام جيمس كذا يذكر تجربة الأنبياء، يعني النبي صلى الله عليه أي نبي ماذا يرى؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله عندما دخل غار حراء صحيح، وتعبد في هذا المكان وخرج علينا بهذه الشريعة العظيمة. ماذا حصل لهذا الشخص يعني بالضبط؟ ما هو الشعور والتجربة التي حدثت للنبي بحيث أنه اتصل بذلك العالم، يعني اتصل بعالم الغيب، بعالم ما وراء الطبيعة، وجاء بتعاليم ليعلمنا في هذا العالم؟ فهذه الكتب الموجودة هناك وخصوصا هي التجربة الدينية يذكر تجربة الأنبياء يعني في التجربة الدينية والشعور الديني والإحساس الديني، ويقول هذا موجود عند كل البشر يعني، ولكن شنو بدرجات متفاوتة، المهم أنه موجود. فالدافع الثالث محصل الكلام ولعله هو مهم، بس الشيخ يعني يذكر فد عبارة عليه، الدافع الثالث هو الدافع الذي يسمى الشعور الديني. الشيخ هنا يقول لا، لعله يجي واحد ويشكل علينا يقول لا مو معلوم، مو معلوم هذا الدافع، أنا ما موجود في نفسي، شنو نقول له؟ هذا الدافع، طبعا هذا الدافع بعد ما يحتاج دليل أو برهان، نقول له نقول هذا دافع وجداني يجده كل إنسان في نفسه، فبعد لا نحتاج إلى دليل أو برهان للبحث عن أهمية الدين. يأتي شخص ويقول لا أنا وجداني ما موجود في هذا الدافع، فماذا نقول له؟ وأثبتوا لي أهمية البحث عن الدين. نقول له هذا دافع فطري، يقول لا أنا لا أجد في نفسي أي أثر لأن أبحث عن الدين وما موجود هذا في نفسي. فهذا شلون نثبت له؟ يقول الشيخ إن هذا إذا لابد أن نستخدم يعني الدليلين الأولين وهو حب الاستطلاع، هاي موجودة غريزة في النفس، والبحث عن المنفعة والأمن من الضرر، نذكرهما لهذا الشخص المنكر لهذا الدافع الثالث. والملاحظ على ولكن هاي نعبرها كم سطر، والملاحظ أن بعض علماء النفس صفحة 41 في وسط الصفحة، والملاحظ أن بعض علماء النفس من كثير ولكن من أهمهم هو ويليام جيمس اللي هو كتاب التجربة الدينية، والمحللين النفسيين يعتقد بأن لعبادة الله والتدين في واقعه دافعا فطريا مستقلا يعبر عن مصدره بالشعور الديني، ويعتبره بعدا رابعا للروح الإنسانية، بالإضافة إلى حب الاستطلاع والشعور بالخير والشعور بالجمال. إن هؤلاء واستنادا لشواهد التاريخ وعلم الآثار والمخلفات القديمة يرون بأن التدين وعبادة الله ظاهرة ثابتة بشكل من الأشكال في كل الأجيال البشرية على امتداد التاريخ، وهذا الثبات والشمولية لهذه الظاهرة دليل على فطرية هذه الظاهرة. يذكرون أن يعني أنتم أكيد سامعين هذا يعني الشيء، وهو أن في كل أنحاء العالم وفي كل مدن العالم وفي كل قرى العالم وفي كل مكان يسكنه البشر مهما كان مستواه الفكري تجد يوجد معبد، يعني في أي قرية الآن في العالم بغض النظر من هو الإله المعبود، هذا يختلف من مكان إلى آخر، ولكن في كل مكان في العالم تجد أن هناك معبد، في قرية هناك معبد، في المدينة هناك معبد، في كل مكان في العالم تجد معبد، في حين أنه لا تجد في كل مكان في العالم مصنع مثلا، لعله بعض الدول أو بعض المدن الكبرى يوجد فيها مصنع لأن أكو تقدم علمي، وبعض الدول الأخرى أو المكانات الأخرى ما يوجد فيها تقدم علمي، ما يوجد مصنع. ولكن مسألة المعبد أن هناك إنسان مكان يتعبد فيه الإنسان أو مكان روحي، هذا تجده في كل مدن العالم وفي كل قرى العالم. يقولوا هؤلاء أن هذا شاهد على أن الشعور الديني فد شيء موجود عند كل أفراد الإنسان، يعني الإنسان دائما يحس أكو فد شيء أعظم من عده لابد أن يعبده ويتقرب له، إما مثلا يتقرب له بذبح ذبائح مثلا، أو يتقرب له بعبادة، أو يتقرب له بطقوس خاصة، المهم يجد أن هناك في نفسه شعور، هذا الشعور الديني. ولذلك يستشهدون أن يقول التاريخ كله لو نبحث نجد أن هناك الآلهة والعبادات والمعابد في كل أرجاء الدنيا موجودة، وهذا يدلنا على أن الشعور الديني موجود عند كل أجيال البشرية. زين، ولا تعني شمولية الدافع الفطري أنه من نقول دافع فطري شامل للكل، يقول لا نعني وجوده حيا يقظا دائما في جميع الأفراد، لا ليس هذا القصد، بحيث يدفع الإنسان شعوريا لأهدافه المنشودة، بل من الممكن أن، وهذا حاصل طبعا، أن يكمن ويبطن ويختفي في أعماق الفرد نتيجة لعوامل محيطية وتربوية غير سليمة، أو أنه ينحرف عن مساره الصحيح، كما أن عندنا حديث أن الإنسان النبي صلى الله عليه وآله يقول أن كل مولود يولد على الفطرة، اللي هي شنو هاي الفطرة؟ معرفة الله سبحانه وتعالى. ولكن أبواه يهودانه أو يمدسانه أو ينصرانه، فإذا هاي الأبوان عوامل محيطية تحرف الفطرة هاي الموجودة عند الإنسان. فيأتي الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين لكي يعيدوا هذا يعني المسار إلى مكانه الصحيح وهو فطرة الله، أو أنه ينحرف كما هو الملاحظ في سائر الغرائز والميول، حيث تتعرض للكمون والاختفاء والانحراف قليلا أو كثيرا. وعلى ضوء هذا الرأي فإن للبحث عن الدين دافعه الفطري المستقل، ولا نحتاج لإثبات ضرورته إلى دليل أو برهان. ويمكن دعم هذا الرأي بشواهد وأدلة من الآيات والروايات المتعلقة بفطرية الدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها، روايات كثيرة. ولكن هذا الملاحظة، بما أن تأثير هذا الميل الفطري ليس شعوريا، فيمكن لأحد يعني مستشكل أن ينكر وجود هذا مثل هذا الدافع في نفسه عند الجدار طبعا، وإلا هو دافع فطري موجود بس جدلا ما أجد في نفسي هذا. ولذلك لا نعتمد على هذا الرأي في هذا البحث، ونبحث عن أهمية البحث عن الدين من خلال الدليل العقلي. يقول هذا المستشكل الشخص الآخر يقول أنا عندي عقل، اثبتوا لي بالدليل العقلي أن الدين مهم ويجب أن أبحث عنه. نقول له وجدان أكو فطري شعور ديني يقول أنا هذا لا أعترف به لأنه غير موجود. فنضطر إلى الانتقال إلى الدليل العقلي، وذنهن الدافع الأول والدافع الثاني هو أحد يعني الأدلة العقلية المذكورة في أهمية البحث عن الدين. عندنا بعد الباقي إن شاء الله بعد الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على